بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس التالي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن محمد عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لما بين الشيخ رحمه الله في اول كلامه ما يجب من معرفه الله سبحانه وتعالى واعتقاد انه الرب المستحق للعباد دون ما سواه، وانه متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال التي هو متصف بها ابدا وابدا، لم تحدث له صفة لم تكن من قبل ثم كانت، وإنما صفاته قديمة لصفة ذاته سبحانه وتعالى أزلية بأزلية ذاته. لما بين هذا ووضح انتقل إلى ما يجب اعتقاده بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقوله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، هذا عطف على قوله في أول الكلام. نقول في توحيد الله، معتقدين بتوحيد الله أن إن الله واحد مثل همزة، إن الله واحد لا شريك له إلى آخره. ثم قال: وإن محمدا عبد المجتبى المصطفى إلى آخره. فلا بد من اعتقاد هذا، فما تشهد لله بالألوهية تشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولذلك شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله دائما متلازمتان. إن محمدا هذا اسمه صلى الله عليه وسلم المشهور، قد جاء في القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، بقوله تعالى: وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق من ربه، وفي قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. فجاء اسمه محمد في القرآن، وجاء أحمد في القرآن أيضا، كما قال عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أنه قال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليك مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فليس بعد المسيح عليه السلام إلا محمد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بالإيمان، ليس بيني وبينه نبي. فهو محمد وأحمد، وله أسماء جاءت في السنة، ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه جلال الأفهام، فليرجع إليها من أراد. التعرف على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من واجبات الدين، من أصول الإسلام. قد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول: الأصل الأول معرفة الله، ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فكما يجب عليك معرفة الله يجب عليك معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه أصول الغلبة. وهي التي يسأل عنها المجلس إذا وضع في قبره وقال له من ربك من نبيك وما دينك. وإن محمدا عبد الله من نوال فهو عبد وليس له من الألوهية شيء ولا من الربوبية شيء وإنما هو عبد لله جل وعلا مؤتمر بأوامر ومنتهي عن نواهيه مبلغ عن الله عز وجل. وهذا فيه رد للغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هناك من يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلون له شيء من الربوبية والألوهية ويدعونه مع الله عز وجل على غلو الأيام الله كما غلت النصارى المسيح ابن مريم وقال إنه ابن الله أو هو الله أو هذا الكلام. وفي قوله عبد الله عبد المصطفى الذي رد للغلو الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ليس له من الأمر شيء ولا من الربوبية شيء ولا من الألوهية شيء وإنما هو عبد لعباد الله. وكل الخلق عباد الله من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد. الملائكة عبيد والعباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الأنبياء والرسل عبيد كما قال تعالى لنوح عليه السلام انه كان عبدا شكورا وقال وكلموا عبدنا يعني نوحا عليه السلام وقال لابراهيم وقال لداود واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب وقال لسليمان نعم العبد انه اواب وقال في أيوب نعم العبد إنه وجدناه صابرا نعم العبد. وكل الأنبياء والرسل كلهم عبيد الله جل وعلا. وإذا كان الرسل والملائكة وهم أشرف الخلق عبيد لله فهو من باب أولى من الأولياء والصالحين. فهذا يقمع الغلو في الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين والملائكة. قال في عيسى عليه السلام إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل لن يستنكر المسيح أن يكون عبدا لله. فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام عبيد لله وهذا يقمع الغلو بهم ورفعهم فوق منزلتهم. وأفضله محمد صلى الله عليه وسلم سماه الله عبدا سماه الله عبدا فإن كنتم في غير مما نزلنا على عبدنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام يعني محمد صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى. ومقام العبودية هو أعلى المقامات ولا شيء أشرف من العبودية لله عز وجل لا شيء أشرف من العبودية لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا كما أقرت المصارى ابن مريم إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله أنا عبد الله ورسوله. ومعنى المصطفى يعني المختار من الاسم الله هو الاختيار. قال عليه الصلاة والسلام في اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الله وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. المصطفين جمع مصطفى وهو المختار أصله مصطفى مصطفى بالكاف ثم أبدل بالكاف الصاق فصار المصطاق يدخل النطق لله فالمصطفى معناه المختار لان الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم للرساله اختاره للرساله من بين قومه فمعنى المصطفى اي المختار ان الله جل وعلا اختاره للرساله وهو اعلم حيث يجعل الرساله فلا يختار الا من يعلم سبحانه وتعالى أنه يستحق الاختيار وأنه يقوم بالمهمة لأن هذه مهمة صعبة عظيمة مهمة الرسالة مهمة عظيمة تتضامن دونها الجبال الراسيات فلا يختار الله لها إلا من هو أهل وربك أعلم وربك أعلم حيث الله أعلم قال تعالى الله أعلم حيث يجعل الرسالة فلا يجعل رسالته إلا من علم سبحانه أنه يقوم بها وأنه يصلح له ورسوله المجتبى المجتبى والمصطفى بمعنى معناه المختار نبيه المصطفى عبده المصطفى ورسوله المجتبى المجتبى المختار أيضا والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه هذا هو أشهر ما قيل في الفرق بين النبي والرسول ومعنى أمر بتبليغه أمر أن يلزم الناس وأن يقاتلهم أمر أن يلزم الناس وأن يقاتلهم على ما جاء به وأما النبي فإنه يوحى إليه بشرع ويدعو إلى الله عز وجل لكن يتبع من قبله من الأنبياء يتبع من قبله من الأنبياء ويمشي على طريق من قبله ولا ينفذ في شريعة خاصة وإنما هو على شريعة من قبله مثل أنبياء بني إسرائيل جاءوا بالتوراة جاءوا بالتوراة ودعوا للتوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام لا رسوله المرتضى المرتضى بمعنى المرتضى والمجتبى والمصطفى بمعنى واحد ان الله اصطفاه
وانه خاتم الانبياء وامام الاتقياء وسيد المرسلين وفقيه رب العالمين
هذه صفاته صلى الله عليه وسلم انه خاتم الانبياء خاتم الأنبياء والخاتم معناه الذي لا يأتي بعده نبي ختام الشيء هو ما يجعل عليه حتى لا يأتي بعده شيء فالله ختم الرسالات لمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ختمت الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يأتي بعده نبي لأنه لا حاجة إلى نبي من بعده لا حاجة إلى ذلك لأن القرآن موجود والسنة النبوية موجودة والعلماء الربانيون موجودون يدعون إلى الله عز وجل ويوصلون الناس فلا حاجة إلى أن يأتي بعده صلى الله عليه وسلم نبي أتي شريعته عليه الصلاة والسلام أتي دينه الذي جاء به إلى يوم القيامة لا ينسخ ولا يبدل ولا يغير لأن الله جعله خالقا لكل زمان ومكان مثل شرائع الأنبياء السابقين فإنها تكون مؤقتة تكون مؤقتة لأممهم في فترة من الفترات ثم ينسخ الله تلك الشريعة بشريعة أخرى تتناسب مع الأمة الأخرى تتناسب مع الأمة الأخرى لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا فلما كانت شريعة الإسلام شاملة وكاملة وعامة صالحة لكل زمان ومكان، لم يحتج العالم إلى رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وصار العلماء ورثة الأنبياء يقومون مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وتعليم الناس وحمل الشريعة. الحمد لله، وهذا من فضائل هذه الأمة. فمن اعتقد أنه يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي فهو كافر، كافر بالله عز وجل، خارج من الملة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي كذبة يدعون النبوة من بعد، قال صلى الله عليه وسلم: يأتي سيأتي ذلك كذابون ثلاثون كلهم يدعون أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن جاء يدعي النبوة أو تدعى له النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، ومن صدقه فهو كافر. ولذلك كفر العلماء المتنبئين الكذبة وكفروا أتباعهم وقاتلوهم. ومن آخر من يدعي النبوة في الوقت الحاضر القادياني، الذات الثاني الذي ادعى النبوة وجوا له أتباع القاديانية يسمون الأحمدية، يعني اسمه أحمد القادياني يسمون الأحمدية. كفرهم العلماء، العلماء كفروهم وطاردوهم من البلاد الإسلامية، فهم كفار لأنهم يعتمدون نبوة القاديانية. وهذا تكذيب لله ولرسوله، الله جل وعلا قال محمد خاتم النبيين، الرسول يقول أنا خاتم النبيين، فالذي يدعي أنه نبي بعد محمد أو يصدقه كافر، وبإجماع المسلمين هذا لم يخالف فيه أحد. فمن ادعى النبوة فهو مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، وبإجماع المسلمين. هذا معنى أنه خاتم، فلا بد لمسلم أن يعتقد هذا أنه خاتم النبي، وأن يكذب كل من ادعى النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. إن صار عنده شك ولا صدق ولا تردد فإنه يكون كافرا بالله عليه. نعم، خاتم النبي. وإمام وإمام الأشقياء، خاتم الأنبياء والإمام الأتقياء، يعني القدوة، هو القدوة الوحيد صلى الله عليه وسلم للأتقياء الذين يتقون الله سبحانه وتعالى. فقد كان لكم لرسول الله أسوة حسنة، فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. لا، ليس هناك قدوة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غيره فإنما يقتدى به إذا اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتدى به ولا يجوز الاقتداء به. فالقدوة الوحيد هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا طريق إلى الله إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. فمن اتخذ قدوة وإماما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. فلا قدوة للأمة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فإنما يتبع إلى اتبع الرسول واقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من خالف الرسول فإنه لا يجوز الاقتداء به، لكن إن كان مجتهدا وأخطأ فهو معلوم، إن كان من أهل الاجتهاد وأخطأ فهو معلوم، لكن لا نتبعه على خطأ. ولو كان إماما ولو كان عالما لا نتبعه على خطأ، وهو أيضا لا يرضى أن يتبع على خطأ. الأئمة ينصرون أنهم لا يؤخذ من أقوالهم إلا ما وافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحذرون من الاقتداء بهم فيما خالف فيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم رحمهم الله معذورون باجتهادهم. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هذا إذا كانوا مؤهلين للاجتهاد، تتوقع بهم شروط الاجتهاد أما الذي لا تتوفر فيه شروط الاجتهاد هذا لا يجوز أن يستفسر، لأنه ما يعرف، ما يعرف الاجتهاد، لا يجوز الاجتهاد إلا بضوابط وشروط ذكرها أهل العلم. نعم.
وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين.
سيد المرسلين سيد هو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فقط أخبر الأمة بذلك من باب الشكر لله عز وجل ولتشكر الأمة ربها عز وجل على هذه النعمة أن الله جعل رسولها سيد الرسل. سيد معناه المقدم، معناه المقدم والإمام أو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. وحبيب رب العالمين، حبيب رب العالمين هذه العبارة فيها مؤاخذة، لأن ما يكفي أن نقول حبيب رب العالمين بل نقول خليل، خليل رب العالمين. الخلة أفضل مطلق المحبة، لأن المحبة درجة أعلاها الخلة وهي هذه المحبة، ولم تحصل هذه المرتبة إلا باثنين من الخلق. إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتخذ الله إبراهيم خليلا، ومحمد صلى الله عليه وسلم فقد أخبر صلى الله عليه وسلم فقال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فصاحبكم خليل الله، فالواجب أن نقول خليل الله ولا يكون بحبيب الله. نعم. يعني حبيب الله هذا يصل لكل مؤمن، كل مؤمن هو حبيب لله عز وجل، ولا يكون الرسول في هذا الدين، لكن الخلة يعني لا أحد يلحقه فيها عليه الصلاة والسلام، وإلا كل مؤمن فهو حبيب لله، فهو يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المحسنين، فكل مؤمن بقي فإنه حبيب لله. نعم.
وكل دعوة هو بعده غريب ونوى.
أنا سبق أن معنى أن خاتم النبيين هذه عقيدة أعتقدها المسلم أنه خاتم النبيين، فكل دعوة النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فإنها دعوة باطلة وكفر بالله عز وجل، لأنه لا يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي. وعيسى عليه السلام حين ينجي في آخر الزمان كما تواترت في ذلك الأدلة هو لا يأتي على أنه نبي أو رسول أو يأتي بشيئا، وإنما يأتي على أنه مجدد من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكم الشرعية الإسلامية ويحكم بالقرآن، فهو يكون من جملة المجددين في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة ورعب الحق والهدى وبالنور والضياء.
كذلك هذا مما يجب اعتقاده في الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يكفي أن تعتقد أنه رسول الله، بل لا بد أن تعتقد أنه رسول الله إلى الناس عامة بل إلى الجن والإنس، كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال له قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، رسالته للناس عامة وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء قبله فكل نبي يبعث إلى قوم خاص، أما هذا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الناس عامة فوجبت طاعته على جميع الخلق عربهم وعجمهم أسودهم وأبيضهم، كلما بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وجب أن يطيعه وأن يتبعه، فلا بد من اعتقاد عمومي ذلك، فمن أقر أنه رسول الله لكن من العرب خاصة كما يقول طائفة من النصارى، طائفة من النصارى يقرون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكن يقولون أنه من العرب خاصة، وهذا كفر بالله عز وجل وتكذيب لله عز وجل ولرسوله، الله جل وعلا يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس، ويقول جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، رسالة عالمية للعالمين نذيرا، ما قال للعرب ولا لقوم خاصة، قال للعالمين، للعالمين نذيرا. ويا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثته إلى الناس عام. وكاتب صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، فدل على أنه مرسل إلى أهل الأرض كله، كاتب كسرى وقيصر والمقوقس وكاتب النجاشي من الحبشة، وكاتب صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، فدل على أن رسالته عامة عليه الصلاة والسلام. وأمر بالجهاد حتى يدخل الناس في الإسلام، فدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، فلا بد من اعتقاد هذا. نعم.
فإن القرآن كلام الله نور مجامع،
لا بد من هذه الاعتقادات في النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أنه عبد الله ورسوله، ثانيا أنه خاتم النبيين لا نبي بعد، ثالثا أن رسالته عامة للجن والإنس، أما عمومها للإنس فكما سمعتم من الآيات ومن مكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عمومها للجن فلقوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين، قالوا يا قوم انا سمعنا كتاب انزل من بعد موسى يهدي الى الحق والى طريق مستقيم، يا قومنا اجيبوا داعي الله، يعنون محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى قل اوحي الي انه اجتمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، فدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للجن كما أنها عامة للإنس أيضا، فهو بعث إلى أهل الأرض كله إنسهم وجنهم، فمن آمن به دخل الجنة ومن لم يؤمن به دخل النار من الجن والإنس. نعم.
وإن القرآن كلام الله،
نعم، بعدما تؤمن بالله عز وجل وتؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم تؤمن أن القرآن كلام الله، لأن هذا هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء بالقرآن وأنزل الله عليه القرآن، وهذا القرآن ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا من كلام جبريل، وإنما هو كلام الله عز وجل، تكلم الله به وسمعه جبريل من الله، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعته الأمة من محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله منه بدأ من الله جل وعلا، لم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما يقوله أو أهل الضلال، ولم يكن من كلام جبريل ولا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام الله. وأما جبريل عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام فهما مبلغان عن الله جل وعلا، فالكلام كلام الله، وأما الرسول الملكي والرسول البشري فإنهما مبلغان عن الله جل وعلا، والكلام إنما يوصى إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، افهم الفرق بين هذا وهذا. فهذا من أصول العقيدة أن القرآن كلام الله، فمن خالف من ذلك وجعل أن القرآن أن الله لا يتكلم وأن القرآن مخلوق خلقه الله في اللوح أو في جبريل أي في الهواء، فأخذ الوجود من هذه من أحد هذه المصادر فإنه كافر بالله عز وجل، كافر بالله كفرا يخرجه من الملة كما تقوله الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم من مقلد ومستكبر. وهي كلام الله حروفه ومعانيه، تكلم الله به كما يشاء، فنحن نصف الله بأنه يتكلم، نصفه بأنه يتكلم، والكلام صفة من صفاته الفعلية، لكن كيف يتكلم؟ إذا قلت كيف يتكلم؟ فقل الله أعلم، هذا فسائل الصفات، نؤمن بها ولا نعلم كيفيتها، فمعناها معروف أن الكيفية فهي مجهولة لنا، فسائل الصفات. نعم. فإذا قيل لك هل الله يتكلم؟ فقل نعم، الله يتكلم جل وعلا. يقول لك كيف يتكلم؟ كيف هدية الكلام؟ يقول هذا مجهول، لا لا أدري، لكن أنا أؤمن بأنه يتكلم، أما الكلية هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
منه
منه بدأ أي أن القرآن نزل من الله، تكلم الله به وأنزله، لم يبدو من غيره، لم يبدو من غيره، كما يقولون إنه من اللوح أو من جبريل أو من الهوى، والكلام الباطل، إنما بدايته من الله جل وعلا، وسمعه جبريل، سمعه من الله جل وعلا، وبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وحيا من الله عز وجل. ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه للناس كما جاء. ولو كان هذا القرآن في كلام بشر لاستطاع أحد من الناس أن يأتي بسورة منه، لو كان من كلام بشر أو من كلام الخلق لاستطاع أحد من الناس أن يأتي على الأقل بسورة منه، فلما عجزوا عن ذلك دل على أنه كلام الله. وإن كنت في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتي بسورة من مثله، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، فعجزهم الله بذلك مع أنهم فصحى والكلام على القرآن بلغة العرب، بلغة العرب وبالحروف التي يتكلمون بها، وهم يحرصون على معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو كان باستطاعتهم أن يعالجوا هذا القرآن فادخروا وسعا في ذلك، فلما عاجزوا عن ذلك دل على انه كلام الله الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، انه بدا من الله جل وعلا. نعم، بدا منه بلا كيفيه كما ترى ان الله يتكلم، لكن لا نعلم كيفيه تكلمه سبحانه كما لا نعلم كيفيه استواءه على العرش، ولا نعلم كيفيه نزوله الى سماء الدنيا، ولا نعلم ما هي مجيئه وإتيانه بفصل القضاء بين عباده جل وعلا، لكن نثبت هذه الأفعال لله عز وجل، فأما كيفيتها فلا نعلمها. نعم.
وأنزله على رسوله وحيا.
نعم.
وقد تقع المؤمنون على ذلك حقا.
المؤمنون بالله وبرسوله يصدقون أن القرآن كلام الله. أن القرآن كلام الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله. أما قوله جل وعلا إن هو إلا قول الرسول الكريم، فالمراد بإسناده إلى الرسول من باب التبليغ، من باب التبليغ، لأنه لا يمكن أن يكون القرآن كلام الله وكلام الله أبدا، فلما يكون إلا من واحد، ما يكون إلا من واحد، لا يمكن أن يصدر الكلام من عدة من عدة متكلمين، هو كلام واحد من سياق، ودل على أنه كلام الله، وأن إراثته إلى الله إراثة حقيقية، وأما إراثته إلى جبريل إنه لقول رسول كريم بقوة عند العرش، يعني جبريل عليه السلام، وفي الآيات الأخرى إن هو إلا قول رسول كريم يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فالمراد أنهما مبلغان عن الله جل وعلا، أضيف إليه إضافة التبليغ، وأما الكلام فهو من الله جل وعلا، والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فأنت مثلا لو أرسلت واحد برسالة شفهية كل فلان يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، وراح هذا الإنسان قال يقول فلان اعمل كذا ويعمل كذا، الكلام هذا من هو؟ هذا من الأول من المسلم، وهذا إنما هو ناقل فقط، هذا الذي جاء المسلم هذا ناقل ناقل للكلام مبلغ للكلام مؤدي، وأما الكلام هو كلام ثاني في صوته ومعانيه. إذا كان هذا بالخلق الخالق جل وعلا من باب أولى، فلو جاء واحد وألقى عليكم قصيدة من الكلام معلقة من الكلام كيف لكم من ذكرى حديث ولا شيء إلى آخره، تقول إن هذه قصيدة هذا ولا قصيدة من الكلام، كنت تكلم أمامك الآن محمد لله علي بالله أرسل من هذه قصيدة من الكلام، لماذا؟ لأنه هو الذي قالها في الحق، وهذا إنما هو منصف ومبلغ فقط، أليس هذا معقولا؟ هذا معقول.
وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة.
بالحقيقة، يعني لا بالمجاز كما يقول الجهمية والمعتزلة. هو كلام الله لكن إضافته إلى الله مجاز فقط. لأن الله خالقه فإضافته إليه من إضافة المخلوق إلى خالقه. ونقول تبدل الإضافة إلى الله على نوعين، إضافة معاني وإضافة أعيان، إضافة معاني وإضافة أعيان، فإضافة المعاني إلى الله في الكلام هذا المعنى، إضافة المعاني إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف، فالكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة إضافة صفة إلى موصوف، هذه معاني لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف، تقوم بالموصوف بها. النوع الثاني إضافة أعيان مثل إضافة مثل سيد بيت الله، ناقة الله، عبد الله، هذه إضافة أعيان هي إضافة معاني، هذه إضافة مخلوق إلى خالق، وفائدة الإضافة هنا التشريف والتكريم، بيت الله التكريم، عبد الله على تشريف، ناقة الله على تشريف لأنها معجزة من المعجزات نبي من الأنبياء، ناقة الله إليه إضافة تشريف وتكريم، وليس بالمضافة إلى الله بمعنى واحد،
ليس بمخلوق ككلام البرية،
ليس بمخلوق، هذا رد على الجهمية والمعتزلة الأعلامية يقولون إن القرآن مخلوق وأن عندهم أن الله لا يتكلم على عدم الهجر في مثل الصفات كلها فرارا بزعمهم من التشبيه، فرارا بزعمهم من التشبيه، لأنهم لم يفرقوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فقالوا من التشبيه المغرور من التعطيل للميمون، وما يكرهون فمن شديد من الغضب لله والعياذ بالله، ولو أنهم أكثر مما أكثر الله من نفسه وعرفوا أنه لا يتفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق فأصابوا على الحق واستراحوا وأراحوا الناس، ولكنه ثلاثة والعياذ بالله تخلقوا لأصحابه في متاهات لا نهاية لها، وليس معنى إذا وصفك الله أنه يتكلم أو أنه يمضي إلى كلام السنة أو أنه يسمع ويبصر أننا نشبهه بالمخلوق، وأن صفات الخالق لا تشبه صفات المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا.
فمن سمعه وزعم انه كلام البشر فقد كبر،
من سمع القران قال هذا كلام البشر وليس كلام محمد فقد كفر، لانه جحد كلام الله عز وجل، وإذا لم يكن لله سلام بين عباده فلماذا تقوم تبكي عليه؟ سبحان الله، هذا قصده، قصده هدم الشرائع، قصده هدم الشرائع، لأنه إذا يعطى في الأرض سلام لله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن فمعنى أن الشخص ما قامت عليه الحجة من الله، هذا من أعظم الكفر وأعظم الظلم، لا. وقد ذمه الله وعاده ووعده بسقر.
أذمه الله من قال يا ابن المقال فجعل القرآن كلام البشر كما قاله الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة كان من أكابر أهل مكة. الوليد بن المغيرة مكتوب كان من أكابر أهل مكة ومن علماء وكان يسمونه جهة مكة بشرفه فيهم وقاره فلما سمع القران من الرسول صلى الله عليه وسلم اعجبه وعلم انه ليس من كلام البشر ومدح القران مدح القران قال انه ليس بالشعر وليس بالسمع وليس بالسحر انا اعرف الرب اقول بالشعر واعرف انواع السحر واعرف الكهانه واعرف واعرف ليس القران من هذا الامر فإن ذلك توجه إليه قوم الكفار في التوحيد والتعليم وأن معناه أنه اعترف بالرسول بالإسلام فلما رأى ذلك انحرق والعياذ بالله في الكلام فقال هم هو إلا قول ذكر إنه ذكر وقتل فقتل شيئا ثم نظر ثم عبس وذكر ثم أدبر وقتل فقال إن هذا إلا سحر إن هذا إلا قول ذكر قال الله جل وعلا تأتي بالبشر أو كلام الملك فإنه يقول مثل الوليد بن المغيرة. مش الفرق بين هذا وهذا إلا أن هذا يدعي الإسلام والوليد ما ندعى الإسلام دعوة الإسلام ما تكفر إذا كفر بالقرآن لن ينفعه ادعاء الإسلام لأن هذا ردة والعياذ بالله. فكل من زعم ان القران كلام الرسول وانه ليس كلام الله فانه يقول مثل الوليد بن المغيره في سفر وما ادراك ما سفر. نعم.
حيث قال تعالى سأصليه سفر. فلما وعد الله بالسفر لمن قال ان هذا الا قول البشر علمنا وايقنا انه قول خالق البشر ولا يسلم قول البشر.
نعم لو كان الكلام من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا لوم على الوليد بن المغيرة وان قال من كلام محمد فكيف توعده الله في هذا الوعيد الشديد فدل على انه قال مقاله قبيحه حيث نكت القران ولله. كل من سار على هذا المذهب وعلى المذهب فانه يقول مع الوليد بن المغيرة في نار جهنم والعياذ بالله.
ومن وصف الله بمعنى الإيمان البشر فقد كفر.
من وصف الله يعني من شفع الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر.
فمن أبطر ما لا كفر
لأن هناك فرق أنواع بين صفات الله وصفات البشر اشتركت في المعنى والجسم لكن تختلف الحقيقه وتختلف الواقع والخارج فلا تشابه بين كلام الله وكلام البشر ولا تشابه بين سمع الله وسمع البشر ولا بين بصر الله وبصر البشر ولا علم الله وعلم البشر ولا مشيئه الله واراده الله ومشيئه واراده البشر فرق بين صفات الخالق جل وعلا وصفات المخلوق فمن لم يفرق بينهما صار كافرا. نعم.
فمن أبصر هذا كفر عن ذكر قول الكفار البشر.
من تكبر هذه الآيات القرآنية التي أنزلها الله بن المغيرة الوليد بن المغيرة الوليد بن المغيرة من تكبرها عرف بطلان قول هذه الفرق الضالة في كلام الله عز وجل. نعم.
وعلم انه بصفاته ليس كالبشر
ان الله جل وعلا بصفاته من الكلام وغيره ليس كالبشر فلا يشبه كلامه كلام البشر ولو كان كلام الله يشبه كلام البشر لاستطاع اعداء محمد صلى الله عليه وسلم ان ياتي بمثل القران.
والرؤيا الحق لاهل
الجنه الرؤيا نقف على الناس.
كما
أحسن الله إليكم قول الزيادة. الرسائل يقول الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أنه قرين الرحمن وكريم. يقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أنه قرين الرحمن وكريم؟
الكريم هو موسى عليه السلام، هو كريم الله. أما الكلة إمام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأبي محمد عليه الصلاة والسلام. لا، فلا أحد يصف أنه كريم الله وهذا الإطلاق إلا موسى عليه السلام. وإن كان الله كلم آدم وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، لكن لا يقال إنه كريم الله. يقال كلمه الله، كلمه الله. نعم.
صلى الله عليكم فضيلة الشيخ، من المعلوم أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى بالرسل ليلة الإسراء، هل هؤلاء الرسل هم الرسل من الملائكة أم هم رسل بني آدم؟ وفقه لنا ذلك حفظكم الله.
المراد بالرسل رسل بني آدم من نوح ومن بعد الله من النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، هذا من خصائصه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم التي خصه الله بها وفضله بها على غيره من النبي، أنه أما الأنبياء. ولذلك كما مر بكم أنه سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأفضلهم، لأنه أمرهم وصلى بهم وحياتهم صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهم في السماوات. هذه من أحوال الدرس التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أمور الآخرة وأمور الدرجة إنما نثبت ما جاء ولا نتعدى ولا نزيد من عندهم، نثبته كما جاء ونتوقف عن البحث فيما وراء ذلك. هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
شكرا
لكم
الله. فضيلة الشيخ، هل يصح القول أن الناس كلهم مسلمهم وتابعهم من
أمة
الرسول صلى الله عليه وسلم؟
من العلماء من نعم من يقول أمة محمد على مسلم أمة دعوة، هذا يدخل فيها جميع الخلق، فأمة إجابة هذه خاصة بالمؤمنين، هذه خاصة بالمؤمنين. نعم، العلماء من يقول هذا ومنه معنى صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بدعوة الخلق كلهم، فهم على مسلمين أمة دعوة وأمة إجابة، ولكن الشرف أمة الإجابة. أما أمة الدعوة التي لم تستجب هذه ليس لها شرف. ولذلك نحن نكره أن يقال للكافر أنه من أمة الدعوة، نكره هذا، لأن هذا له تحريف. فصل أمة محمد له تحريف، فهو يكره رحمه الله أن يقال للكفار أنهم أمة محمد بمعنى أمة الدعوة. نعم.
قبل
هذا السؤال تداول بين الإخوة، وماذا تقولون لمن يقول إن حجة الله على خلقه لم تكن بإرسال الكتب والإنزال الكتب، وإنما قامت بمعرفة البقرية التي أودعها الله بقلوب العباد وأشهدهم عليه؟ هذا باطل، كلام باطل. بمعنى أنه لا فائدة من إرسال الرسل ولا من إنزال الكتب، وأن الفطرة تكفي. هذا معنى أن الفطرة تكفي وأنه لا فائدة من إرسال الرسل ولا من إنزال الكتب. فهذا لو تكثره قائله لعلم انه كفر والحاد، والواجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل. لا، الفطره لا تكفر، صحيح ان الفطره تدل على الله جل وعلا وكل مولود يولد على الفطره، لكن ما تكفر، لا بد من صيغه الرسل وانزال الكفر. لا.
هذا السؤال اضافه الامر يقول ان الانسان ليس بحاجه الى من يعلمه التوحيد، ولكنه بحاجة إلى من
يعلمه الشرائع. ما شاء الله. يعني التوحيد ما له أهم منه ولا حاجة إنه يعلم الإنسان سوى. كيف يعرف الشرك؟ يعرف التوحيد؟ كيف يعبد الله عز وجل؟ وكيف؟ خطيرة أن هذه المقالات إنها خطيرة جدا. خطيرة جدا. وما أظنها تنبع من قلوب أناس يخافون الله عز وجل. وإنما تنبع من قلوب أهل أهوى. والأهوى والعياذ بالله ما لها حد. فالواجب على أصحاب هذه المقالات أن يتوبوا إلى الله عز وجل. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة يعلم التوحيد. تدري ما التوحيد يعني؟ لا يحتاج تعليم. عندما يكون فارغ أو طالب القرآن أكثر أو ثلث على الأقل كله بالتوحيد. جمعنا لا حاجة إلى القرآن ولا حاجة إلى الإنسان يتأمل هذه ولا يعنيه الهوى وبغض الحق إلا أن يصل إلى هذه الدرجة. لا كما عرفت من هذا الجواب ولا عليكم الذي كان عليكم من الجواب أن الفطرة لا تكفي ولو كانت تكفي ما احتجنا إلى بعثة الرسل وإنزال الكتب وأن التوحيد ما تكفي الفطرة بل لا بد من تعليم التوحيد والدعوة إليه وشرحه للناس وبيان ما يغاصه وما يخالفه هذه مهمة الرسل عليه الصلاة والسلام وقد دعا من كل أمة وسيلة أن يعبدوا الله ويسلموا الطاغوت يأتي الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك ألم يقولوا إن الناس على الفطرة ولا يحتاجون إلى دعوة لا
صلى الله عليكم وبارك الله فيك يقول قال المعلم رحمه الله وهو متعالى عن الأبرار والأنداد فكيف يكون بذلك رجل على القائل العبد يخلق فعلا؟
الله جل وعلا متعالى عن الأبرار والأنداد هم السرقاء والشبهاء والأنداد لا أحد يشبهه ولا يماثله سبحانه وتعالى ولا أحد يلاصق لخلقه ويمانعه في خلقه لا رأس لأمره ولا معقب لقضاء جل وعلا فهذا من صفات الله يقول مثل المستجيب
كيف يكون رد على من يقول أن العبد يخلق فعلا؟
نعم هو رد لأن يقول أن العبد يخلق فعلا نفسه جعله ضدا لله يخلق مع الله شريكا لله في الخلق ويقول أن العبد يخلق فعلا نفسه استقلالا يخلق فعلا نفسه استقلالا صار معناه أنه شريك لله في الخلق والله ليس له شريك في خلقه ولا في أمره سبحانه وتعالى
جزاكم الله فضيلة الشيخ كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر إلى آخره وبين قوله عندما قال له الصحابة سيدنا وقال صلى الله عليه وسلم قولوا قولكم إلى آخر الحديث فإن السيد هو الله
السيد المطلق هو الله جل وعلا ولكن يوصف بعض عباده بأنه سيد وفي سيد الخلق سيد البشر سيد البشر وسعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الخزرج لما سيد الأوس أو الخزرج لما أقبل عليه رضي الله عنه على حمار والصحابة جالسون عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا إلى سيدكم يعني سعد بن ابن معاذ رضي الله عنه حيث بالمخلوق لأنه سيد لكن سيادته على قلبه أن السيادة المطلقة هي لله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهاه خشي عليه من الغلو وهذا من باب سد الذرايا وإلا ما هو سيد الخلق لكن خشي عليه من الغلو من دينه صلى الله عليه وسلم وأيضا الإنسان لا يواجه في الملك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملك والوجه نهى عن ذلك نعم
صلى الله عليكم ما معنى كلمة مجاز وهل لا ضربتم مجازا على ذلك؟
المجاز خلاف الحقيقة وهذا في كتب مؤلفة الحقيقة والمجاز والكنايات والتشبيه والمجاز المرسل والمجاز المنافسين والكنايات هذا تدرسونه في علوم البلاغة المجاز هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر مختلف وهذا على اسمين إن كان هذا الصرف بدليل هذا صحيح يكون هذا تفسير يكون هذا من باب التفسير وإن كان من غير دليل فهو ضرب وأن الأصل أن الكلام على ظاهره والأصل الحقيقة والذي عليه نقاط الصفات كله من هذا النوع من غير دليل ما عندهم دليل على تأويل الصفات صرفها عن معناها الحقيقي إلى معنى آخر جاءوا به عند أنفسهم ما عليه دليل هذا تأويل باطل بل هو تحريف على الحقيقة فما بالتحريف تحريف الكلام عن ظاهره وإلحاد كما قال الله جل وعلا غدر الذين يلحدون في أجلاله. طيب الحق هو الليل، الليل عليه حق. نعم.
صلى الله عليكم. فضيلة الشيخ، يقول تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، فكيف نقول أن الرسول أفضل الأنبياء؟
قول الرسول أفضل الأنبياء إن كان هو من باب الاعتراف بنعمة الله عز وجل والإخبار بالواقع فلا بأس بذلك، هو أفضل الأنبياء. أما إن كان المراد الافتخار بذلك، الافتخار بذلك تنقص الأنبياء عن آخرين فهذا لا يجوز. أما نمدح نبينا معناه أننا نتنقص الأنبياء عن آخرين فهذا لا يجوز. أما إن كان أننا نمدح نبينا بمعنى أننا نكر بما أعطاه الله عز وجل نذكر الله على ذلك فهذا لا يجوز. أن يختلف ابتلاء المقام.
بارك الله. هذا يقول من رؤية الحرم النبوي قبلة المسجد أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها المهيمن ومكتوب المهيمن صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يجوز ويسجد الصلاة عند هذا؟
أولا كتابة ما إن النبي صلى الله عليه وسلم على الجدران أن لا أصلا، وهذا من الغلو، هذا من الغلو. الأسماء الثابتة بالرسول ما يجوز أن تكتب على الجدران، أنا لا من باب الغلو، ولا سيما هي المساجد. المساجد من مساجد مفروعة مهما كان، لأنها تشغل المصلين. فكتبت الآيات القرآنية في نفس المسجد. لا يقل مهما، لأنها تشوش على المصلين تشغله. وأن هم يحرمون عن زحمة المساجد. أما هذه الكتابات، أيضا هذه الأسماء التي مكتوبة، لابد من فردها وما يقوم عليه الدليل، إنها وما لا يقوم عليه الدليل. نعم.
أحسن الله عليكم. فضيلة الشيخ،
ثلاثة إنها تصح لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكونها تخرج في شيء من الكتابات لا يضر بقبيلة المسجد وقبيلة الصلاة فيه، لا، وإنما يرجع إثم هذا العمل على من عمله. نعم.
يقول سمعت رجلا يلعن الراهبة، فهل هذا يجوز ولم أنكر عليه؟ ذلك مع أنه كان هناك أحد الراهبة وأخذ يقول له ننتقل في الآخرة وأطالبك بحق.
على كل حال هذا لعن فيه تقصير، لعن العصاة عموما وأصحاب الكبائر عموما، هذا جائز. أصحاب الكبائر، أما أصحاب الصغائر لا يجوز لعنه. لكن أصحاب الكبائر مثل الكذب لا، ونجعل لعنة الله على الكاذبين والظلم. على لعنة الله على الظالمين، الكفر لعنة الله على الكافرين، فاللعن على المعاصي الكبيرة، اللعن على المعاصي الكبيرة كفرية أو شركية أو غير ذلك هذا جائز، وجاءت به الأدلة. أما لعن معين الشخص المعين فلا يجوز على الصحيح، المعين لا يجوز لعنه على الصحيح ولو كان كافرا، لأنك ما تدري ما تقول إليه حاله كما يجوز قبل موته. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وخلص قال اللهم العن فلانا وفلانا عاتبهما، فقال له ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعتبهم فانه ظالم، بعضهم اصلح ان الله عليه الاسلام، قال من الصحابه وجاهد في سبيل الله، الا يجوز لعن معين لانك ما تدري ما يقول اليه امر. لا. ورد السنه لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساجد، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل، وهم من بني اسرائيل وإله لعنهم، لكن لما كفروا لعنهم الله عز وجل، فلا تلك لعنة اللعن على العموم لاصحاب الجرائم الكبيره من كفر او شرك او كبيره من كبائر الذنوب هذا جائز، وارد الكتاب وارد السنه.
صلى الله عليه فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هل لله عز وجل المكان وما رأي الله يدخل فيما يستدل لذلك في الحديث أبي الجماعة يقول أنا لا أشرك بالله لله؟
الله جل وعلا في العلوم، في العلوم المتن بعيد عن خلقه سبحانه وتعالى، بعيد عن خلقه، فيقال إن الله في العلوم، ويقال إن الله فوق عباده، فالقاهر فوق عباده، فهو العلي العظيم، فنتبع القرآن بما جاء به من صفات الله جل وعلا ولا نزيد على هذا. وأما حديث إبارة ما أعلم ما بيعلم ما ثبت في الأدلة وقح في الأدلة فإنه يجب القول به. أما لم يثبت فلا يجوز الكلام ولا يجوز الاعتقاد. نعم.
بارك الله. يقول هل يجوز قول القرآن من كلام الله أم لا بد أن يقول القرآن من كلام الله؟
القرآن كلام الله الذي لا يجينا هو القرآن هو كلام الله ومن كلامه التوراة والإنجيل والزبور ومن كلامه الكلام الكوني القدري الذي يأمر به وينهى عن جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كلام الله على قسمين، كلام كوني قدري وكلام شرعي ديني. جميع الشرائع وجميع الكتب هذه من كلام الشرعي وأمره سبحانه وتعالى.
قبيلة الجيل يقول ذكرتم أن المجتهد بضوابط وشروطا حددها لو تبدأ
أرجع إلى كتب أصول الفقه. لكن المجتهد يشترط فيه أولا أن يكون ملما بالنصوص القرآنية نصوص الأحكام على الأقل نصوص الأحكام على الأقل التي تستنبط منها الأحكام آيات الأحكام وأحاديث الأحكام يكون ملما بها إما أن يحفظها وإما أنه يعرف أماكنها ويعرف مقابلها في الكتب كيف يرجع إليها. كل من واحد ما يعرف المسلم ولا يدري كيف يسلم أين مصدرها. ثانيا أن يكون عالما باللغة العربية وتنزل بها القرآن وتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف تفسير هذه الكتب على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن يكون عالما بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وخامسا أن يكون عالما بالله والمنسوب والمطلق والمخير والخاص والعام والمجمل والمفصل. أجل يعرف هذه الأمور على التفصيل ويعرف أصول الأدلة كم أصول المتفق عليها أربع: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهناك أصول مختلفة فيها بقي الصحابي اصحاب الحال الى اخره. فهذا المجتهد يعرف هذه الامور مثل ما ان الطبيب يعرف امور الطب والجراحه وكيف يجري العمليات وكيف يعالج المرضى وهو لا يعرف اصول الطب ولا قواعد الطب. اذا كان هذا في الطب فكيف بالشرع؟ فيجوز لاحد انه يدخل في امور الشرع الا وهو يعرف الضوابط والاصول التي يستطيع بها ان يتوصل الى الاحكام الشرعيه من مقابلها العقليه. هذا هو الاجتهاد عند العلماء. اما بعض او كثير من الضلال المعاصرين الان يقولون الاجتهاد من حق كل احد يسمونه الاجتهاد الجديد من حق كل مسلم له الرجال والنساء والجهال والعلماء هذا من مسلم له هو كلام باطل هذا ضلال والعياذ بالله.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. ما حكم من حكم لمن قال أن مترجمة الكتاب أتى بكلام أبلغ من القرآن الكريم وإذا رجع ونوقف حاول أن يجد أدلة على هذا؟
أنا يجب أنه يقام عليه الدليل هو يطلق إذا يوضع أمره إلى المحكمة بالشهود أو إلغاء منه إلى أثر ويجب قتله ولا يرد.
قبيلة الشيخ ما حكم قراءة القرآن الجميل هل هو واجب أم لا مع الدنيا على ذلك؟
قراءة القرآن على اللغة العربية وعدم اللحن هذا واجب. ما يلحق أن يرفع المنصوب ويحسب المرفوع وما يجوز هذا وهو يقدر على إقامة لسانه موجود في اللحن اللغة العربية هذا واجب. وأما التجويد الذي هو أنواع الوجود وأنواع الغنى وأنواع هذه مكملة هذه مكملة لا هي واجبة إن حصلت فيها من المحسنات ومن المكملات وهي تحفظ ويكفي من يقيم القرآن عن اللحن اللحن الذي يقيم المعنى واللحن الذي لا يقيم المعنى. نعم.
بارك الله. يقول ما هي أقل مكافأة يمكن قطع صلاة الرجل فيها إذا لم ينتفع بالفطرة؟
حدد العلماء بثلاثة أنواع، إذا ما أمام السفرة فحرمة ثلاثة أنواع، لا يمر أحد من دون الثلاثة في الأنواع. واحكم على حمار يمر من أمامه في مقيد ثلاثة أنواع، لا ما زال عن ذلك أنواع، لا 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 كل اتخاذ سترة ولا يجد المرور بينه وبينه، ولا يستخدم سترة ولا يجد المرور قريبا منه، لا وله أن يمنع البار، له أن يمنع البار ويدفع في الأحتاج إلى دفع، لا وهذا في غير الأمثلة من الجهل، والمسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع الكبيرة التي يلتحم فيها الناس يستطيعون من المرور، هذا ليس من عارف، أما هذه ضرورة، حالة ضرورة، ولو تمنع الناس ما استطاعت أن تمنع. لا يجب أن تتصرف مع الناس، الله ما جعل على سجود من حرق، وإذا ضاق الأمر اتسع ولله الحمد. لا
سلام الله. شخص بان شخص نام عن صلاة العصر فقال له الجفر في العصر وذهب إلى العمل ولم يصلي، فما لا يفعل؟ هل يصلي العصر بعد المغرب أن يصليها مع صلاة العصر يوم آخر؟
لا يجب أن يصلي الصلاة على لا للعمل ولا لغيره، صلي في وقت العمل أو يصلي في أثناء العمل أما أن يوقف الصلاة ولما يأخذ وقتها فأعمل حرام عليه، ولو أخرها متعمدا إن صلى بعد الوقت لا صح منه، ثم لا يصح من المعلوم الذي أخذه النوم لم يستيقظ إلى أن خرج الوقت، أما الذي خرج والوقت داخل يبني عليه الفتح.
يقول الشيخ هو بعد صليها مع المغرب ولا
صليها بعد خروج الوقت، ما يصليها العمل، ما يصليها بعد خروج الوقت، حرام عليه، صليها بوقتها، ولو لم يبقى منها إلا تكبيرة الإحرام، لو لم يبقى من الوقت إلا تكبيرة الإحرام، يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، وقيل لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة ثانية، لا.
لو أدركه المغرب
ولم يصلي. إذا أدركه المغرب ولم يصلي، كان تعمد للتاخر ما تفتح صلاته، اما اذا كان معذورا صلي العصر اولا ثم يصلي المغرب بعده، ما يجوز يصلي الحاوله الا بعد ان يصلي الذي قبلها لان الترتيب واجب. نعم.
توجدوا الجماعه.
ها؟
توجدوا مقام المغرب.
يصلي العصر، يصلي العصر الحاله، او يصلي هناك المسلم يصلون العصر، وان ادرك من المغرب شيء يصلونه ولا يصلي بعده. نعم. لا بد من صلاه العصر هي الاولى. نعم. ولكن إن كان متعمد للتأخير فلا أظن أن يمكن أن يفعل صلاة، أما إذا لم يتعمد فالله يعفو عنه. نعم.
جزاكم الله. يقول السائل ما حكم الصلاة بثوب فيه صور لذوات الأرواح؟
صلاة في الثوب اللي فيه نقود مكروه مطلق، سواء سواء ذوات الأرواح أو رسوم أشياء، لكن إذا كان في صور ذوات أرواح الأمر أجل، لأن هذا استعمال مستقيم غير محرم، لا يجوز استعمال أو استعمال ما هو فيه من اللباس الذي يلبسه الإنسان، أما استعمال الفرش التي فيها أو الأواني التي فيها صور لا بأس، هذا ينتهي، لكن لا يلبسها فيها صور أو يعلقها على الجدران أو يجعلها كتابة، ما يجوز هذا، ما يجوز، لأن هذا رفض للصور ورفع للصور لا يجوز.
بارك الله. يقول هل ورد في الشرع المقرر تقليل العزاء لثلاثة أيام أم أن هذا من البدع المحدثة؟
من البدع يعني العزاء ولا بس التحديد؟
العزاء تقليله لثلاثة
أيام. تقليل ثلاثة أيام؟ ما أعرف دليل التحديد، لكن يقولون أنه بعد الثلاثة ليس. أنت إذا جيت هذا الشيء بعد ثلاثة تجدد عليه الحكم. ما دليل مثل الثلاثة؟ لا. هذا التعليل
الذي ذكره. سؤال أيضا نفس السائل، يقول بعض الناس يقومون بالعزاء أيضا بدون قيام المسجد لأن المكان ضيق لا يسمح للمعتمين، وكذلك إذا شخص يقوم بعمل الشاي والقهوة وقت العزاء فهل ذلك مقدور بساعات؟
أصل العزاء ما عليه دليل واضح، أصل العزاء ما عليه دليل واضح، لكن إذا اقتصر على قول أحسن الله عزاك جبر الله مصيبة أغرى بنبيك حينما يلقى المصاب لا في مكان في المقبرة أو في الطريق أو في البيت أو في المسجد. أنا ما أقول ذلك لا من المواساة ومن أيضا ومن أيضا تعويل المصيبة على أخيه. أنا طيب إدخال السرور عليه مشاركته بالألم ما بس لكن ما أثر عليه دليل واضح أصل الأذى ما أثر عليه. من الأمور التي مشى عليها المسلمون يرجع لها صحيح جدا أنك تدخل السرور على أخيك وتواسيه جل ما يستمر عليه ولا يسوعه من كل من ولا تواسيه قد يكون في نفس الشيء أو كون في عزيز وطيب يدخل في عموم المواساة والإحسان إلى المصابين. وأما أنه ينصب خيارا من شأن المسلمين وتصنع أطعمة هذه كلها بلا تأذين هذا تأذين يدخل في التأذين لا يجوز تأذينها أسهل من هذا كله. تعزي أخاك في الغور تعزيه إلى رقيقة في المسجد في المسجد في السوق لا لا في السوق على البيت تعزيه ما في مانع ما مانع من ذلك. ولكن إنهم يقيمون صراط خاص ويصنعون أطعمة ولحوم ويكلمون الناس كل واحد يجيب قلم يجيب كذا يجيب أشياء تهم هذا كله ما عند الله من صح ومن التكاليف ومن الدفع التي ما عند الله ولا تنبه الحي ولا تنبه ولا تنبه الحي لو يتحدثون الآن التكاليف هذه يعني ميت بل هذا أحسن أي تصدقون لها التكاليف هذه يعني ميت وتنبه أحسن لأن الصدقة هي عن النبي صحيحة تنفع. أما هذه الاحتفالات وهذه الرعاة هذه ما تنفع الحي ولا الميت فهي خلاف السنة.
بارك الله قل امرأة نوت أن تصدق بعض ملابسها إلى المحتاجين من أهل خارج البلاد ثم بعد ذلك رجعت عن نيتها فهل يجوز لها ذلك؟
نوت إذا نوى الإنسان يتفقد ولا نوى يعمل شيء أو يتبرع نوى يتبرع هل يعرف ما هو أنه يعرف عن ذلك. أما إذا بلغ أن يبقى شيئا نعم
هل يجوز
ضرب
الولد
فقط من
العاشرة حتى لو عمل عملا خاطئا؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالغور عليها لعمل بالغور عليها لعمل. أما ضرب دون العشر هي خلاف الحديث ولكن إذا كان ضرب يسير ضرب يسير